أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 381: إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف. ذكرنا في المسألة السابقة أن من لم يرمي جمرة العقبة في اليوم العاشر لجهل أو لنسيان أو لعارض وعذر آخر، فقلنا يوجد ثلاث صور: تارة يلتفت إلى أنه لم يرمي قبل مضي اليوم الثالث عشر فهنا يلزمه التدارك ويرمي حتى وإن كان في منى، وأخرى يلتفت إلى ذلك بعد مضي اليوم الثالث عشر وأيضا يلزمه التدارك متى ما التفت، سواء كان في مكة التفاته أو في منى، ولكن الأحوط استحبابا أن يعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه. وأخرى ثالثة، صورة ثالثة، أن يلتفت ويرتفع العارض بعد خروجه من مكة، وهنا لا يجب عليه الرجوع وإعادة الرمي بل يسقط عنه الرمي، ولكن الأحوط استحبابا إعادة الرمي في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه. هذه المسألة تتعرض إلى حكم من ترك الرمي نسيانا أو جهلا أو بسبب عارض آخر وأتى بالطواف، هكذا نفترض أنه طاف وبعد أن طاف التفت إلى أنه لم يرمي، فهنا هل يحكم على طوافه بالصحة ويذهب ويعيد الرمي؟ ونقول لا، طواف باطل، لابد أن يعيد الرمي ثم يطوف بعد ذلك. واضح السؤال؟ هنا يوجد صورتان في هذه المسألة. الصورة الأولى أن نفترض أنه نسي الرمي أو تركه جهلا وأتى بالطواف ثم التفت بعد ذلك إلى أنه لم يرمي، فهنا لا يجب عليه إعادة الطواف إذا كان الترك لنسيان أو جهل، لا يجب إعادة الطواف. والقاعدة هنا وإن كانت تقتضي البطلان باعتبار أنه أخل بالترتيب، لأن الطواف مترتب على الرمي، الرمي متقدم على الطواف، فمقتضى القاعدة هو بطلان الطواف للإخلال بالترتيب، إلا أنه يخرج عن مقتضى القاعدة بما ورد في صحيح الجميل التي دلت على الصحة، حيث دلت على أن الإخلال بالترتيب إذا كان عن سهو أو جهل فهو لا يضر في صحة العمل، حيث جاء فيها: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل يزور البيت، يزور البيت يعني يروح يطوف، يقولون يزور البيت كناية عن الطواف، عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، ويفترض يحلق يرمي ويذبح ويحلق ثم ماذا؟ يروح يطوف. طواف مترتب على ذن الثلاثة أعمال، منها كلها يجيبها يلا يحق له أن يطوف، هو لا، قبل أن يحلق يروح يطوف بالبيت. قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، لما يصير الإمام إلا يكون شنو؟ إلا لا كان ناسي فصحيح طوافه. ثم قال الإمام صلوات الله عليه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر، يوم العاشر جو، فقال بعضهم: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح، بينما هو لازم شنو يذبح وبعدين يحلق، ولا بالعكس سوى. وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي، ولازم يرمي ويذبح وبعدين يحلق، ولا رأسا هذا حلق قبل أن يرمي. فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه. قال بيها بالعكس الجماعة. فقال لا حرج، النبي صلى الله عليه وآله قال ماكو مشكلة إذا كان الخلل بالترتيب، ماكو مشكلة. وهذه الصحيحة وإن ذكرت النسيان بالبداية، حيث الإمام قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ولكن عندما استشهد الإمام صلوات الله عليه بكلام جده صلى الله عليه وآله، هذا الشاهد الذي أتى به جزما يشمل الجاهل، ما يختص بالناسي، بل لعل القدر المتيقن منه ماذا؟ هو الجهل. وليش قدمه وأخر؟ مو نسيانا، جهلا. فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروا إلا قدموا. ليش؟ جهال ما يعرفون. فالقدر المتيقن هو الجهل، فهذا الشاهد يشمل الجاهل والناسي. والنبي صلى الله عليه وآله قال لا حرج، حكم بالصحة. فمن هنا إذا أتى بالطواف جهلا أو نسيانا قبل الرمي فيحكم بصحة طوافه. النقطة الثانية، إذا ترك الرمي لعارض آخر غير الجهل والنسيان، ما رمى يوم العاشر بسبب مرض، كان مريض أو كان محبوس، فهنا ترك الرمي ليس جهلا ولا نسيانا، وبعد ذلك أتى بالطواف، فهنا هل يحكم بصحة طوافه أو يحكم بالبطلان؟ هنا حكموا بالبطلان، قالوا يجب عليه أن يعيد، يأتي بالرمي ثم يعيد الطواف بعده، فهذا الطواف باطل. وهذا هو مقتضى القاعدة، فإن القاعدة تقتضي الترتيب، أن يكون الطواف بعد الرمي، فإذا أخل بالترتيب هذا يوجب بطلان الطواف. والصحيحة المتقدمة اللي دلت على أن الإخلال بالترتيب لا يضر، هاي مختصة بمن؟ بالجاهل والناسي، ما تشمل غير الجاهل والناسي الذي ترك الرمي عن غير جهل أو نسيان، فيبقى هذا على مقتضى القاعدة وهي تقتضي ماذا؟ البطلان. قال مسألة 381، إذا لم يرمي يوم العيد نسيانا أو جهلا فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف، وإن كانت الإعادة أحوط استحبابا. وأما إذا كان الترك لعارض آخر سوى الجهل والنسيان فالظاهر بطلان طوافه، فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي. الثاني من واجبات منى الذبح أو النحر في منى، اللي هو الواجب الثاني من واجبات منى والخامس من واجبات الحج. ولا إشكال في أن من ترك الذبح أو النحر متعمدا حتى مضت أيام التشريق هذا يبطل حجه، لأن الذبح أو النحر هو من أركان الحج، واجب من أجزاء الحج، وهو ركن في الحج، فتركه العمدي يوجب بطلان الحج في أيام النحر اللي هي أيام التشريق. أيام الذبح كلها أيام التشريق إلى آخر يوم 13 كما سيأتي. طيب، هذا المتن يشتمل على نقاط. النقطة الأولى، يجب الهدي لمن كان حجه حج التمتع، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والروايات كثيرة قد دلت على ذلك، منها صحيح الزرارة قال في المتمتع وعليه الهدي، وظاهر تعبير عليه الهدي أن الهدي ماذا؟ واجب عليه. هذه النقطة الأولى. لذا يقول الذبح أو النحر في منى وهو الخامس من واجبات حج التمتع، فهو واجب من واجبات الحج. النقطة الثانية، يلزم في الذبح قصد القربة والخلوص، إما باعتبار أنه جزء من الحج والحج أمر عبادي فأجزاؤه تكون عبادية يلزم قصد القربة، أو باعتبار أن الارتكاز قائم على ذلك، أن الذي يذبح يذبح ماذا؟ قربة إلى الله عز وجل. المسلمون هكذا يفعل، مرتكز في أذهانهم هو اعتبار القربة في الذبح. النقطة الثالثة، لا يجوز تقديمه على نهار يوم العيد إلا للخائف، فيجوز له الذبح أو النحر ليلة العيد، بالليل ليلة العيد قبل نهار العيد. وهنا نلفت النظر إلى أنه في الحقيقة يوجد ثلاث أمور عندنا. الأمر الأول، هل يتعين الذبح يوم العيد مقابل ليلة العاشر، أو يجوز الذبح ليلة العاشر؟ واضح؟ وهذا ما ذكره هنا في هذه النقطة، فذكر سماحته أنه ليلة العاشر ما يجوز الذبح إلا للخائف، الذبح يلزم أن يكون بعد ليلة العاشر، في يوم العاشر وما بعده كما سيأتي، ولا يجوز الذبح ليلة العاشر. هذا الذي ذكره هنا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل يتعين الذبح يوم العيد مقابل، عفوا، هل يتعين الذبح في نهار العيد مقابل الذبح في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أو لا يتعين؟ كما يجوز الذبح يوم العاشر يجوز يوم الدعش يوم 12 يوم 13 أيام التشريق. وهذا ما يأتي في المسألة 382، هناك سيبين سماحته أنه ما يتعين الذبح يوم العاشر، يجوز الذبح إلى آخر أيام التشريق، يجوز يوم 10 يوم 11 يوم 12 يوم 13. الأمر الثالث، هل يجب الذبح في النهار مقابل الذبح في الليل؟ فمن لم يذبح يوم العيد، واحد ما ذبح يوم العيد، يقدر أن يذبح ليلة الحادي عشر لو ما يجوز الذبح ليلا؟ هذا أيضا يأتي التعرض له في مسألة 382. فإذا عندنا ثلاث أمور في هذا المتن، تعرض إلى الأمر الأول وهو أنه لا يجوز الذبح ليلة العاشر، بل الواجب يوم العاشر الذبح، بس مقابل من يوم العاشر؟ مقابل ليلة العاشر، لا يجوز إلا للخائف. طيب، إذن لا يجوز تقديم الذبح على يوم العاشر إلا للخائف، حيث يجوز له أن يذبح ليلا ليلة العاشر. أما عدم جواز تقديمه فباعتبار أن الذبح أو النحر هو مترتب على الرمي، يجب أن يرمي أولا ثم بعد ذلك يذبح، والرمي لا يكون إلا نهارا كما تقدم، فإذا لا يجوز أن يقدم الذبح أو النحر على يوم العاشر. وأما الخائف فيجوز له أن يذبح ليلة العيد، بالليل يذبح، للروايات التي دلت على ذلك، كصحيحة عبد الله قال لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل، يرمي جمرة العقبة بالليل، ويضحي ويفيض بالليل، يذبح هدية بالليل ويخرج. النقطة الرابعة، الأحوط وجوبا الإتيان به بعد الرمي، أحوط وجوبا يكون النحر أو الذبح بعد الرمي، للروايات الدالة على ذلك من قبيل ما ورد في بعضها هكذا: إذا رميت الجمرة فاشتري هديك. بمعنى الهدي، ذبح الهدي يكون متأخر على رمي جمرة عقبة. النقطة الخامسة: لو قدمه على الرمي جهلا أو نسيانا صح ولم يحتج إلى الإعادة. للصحيحة المتقدمة التي ورد فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أرمي. فقال صلى الله عليه وآله: لا حرج، مو مشكلة هذا التقديم، ما دام جاهل أو ناسي هذا التقديم والتأخير، الإخلال بالترتيب لا يضر بين أعمالي من الثلاث. وهذا الرواية قلنا هي واردة في الناسي والجاهل كما تقدم. طيب، النقطة السادسة: يجب أن يكون الذبح أو النحر في منى، وهذا لا خلاف فيه لقيام سيرة المسلمين على ذلك، أنهم يذبحون في منى ويأتون به بنحو اللزوم لا بنحو الاستحباب، مضافا إلى ورود الروايات في هذا المجال كصحيحة منصور بن حازم: في رجل يظل هديه فيجده رجل آخر فينحره، فقال: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ظل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجزئ عن صاحبه. فالإمام حكم بالإجزاء إذا كان الذبح أو النحر في منى، معناه أنه يجب أن يكون في منى. النقطة السابعة: إذا تعذر الذبح في منى لكثرة الحجاج وضيق منى عن استيعابهم لهذه النقطة، حجاج كثير ومنى ضاقت عن استيعابهم فما تمكن الحاج أن يذبح في منى، فهنا يجوز له الذبح في وادي محسر اللي يفصل بين منى ومزدلفة في هذا المكان. هذا إذا لم يمكن الذبح، يعني إحراز إمكان الذبح في منى إلى آخر أيام التشريق، إذا صار عند علم أنه ما يتمكن أن يذبح في منى إلى آخر أيام التشريق إلى يوم 13 وما يقدر يذبح، فهنا ينتقل علما إلى الذبح في وادي محسر. أما إذا ما عنده علم بعدم إمكان الذبح في منى طيلة أيام التشريق فهنا لا يجوز له أن يذبح في وادي محسر. على الأحوط، عفوا، أنا مو ما يجوز، أحوط السحباب سمع السيد يقول: إذا لم يحرز عدم التمكن من الذبح إلى آخر أيام التشريق في منى فالأحوط استحبابا ترك الذبح في وادي محسر وينتظر إلى آخر أيام التشريق. يعني جوز أن يذبح في وادي محسر ما دام لا يتمكن أن يذبح في منى، ولكن إذا لم يحرز عدم التمكن فالأحوط استحبابا أن يترك الذبح في وادي محسر إلى آخر أيام التشريق. وهنا نؤكد لأن المسوغ للذبح في وادي محسر هو ماذا؟ هو كثرة الحجاج وضيق منى عن استيعابهم، هذا الذي يسوغ الذبح في وادي محسر. أما إذا كان عدم إمكان الذبح في منى بسبب آخر، كما إذا منعت السلطات كما في زماننا هذا، السلطات منعت أن واحد يذبح في منى، فهنا يجوز الذبح في وادي محسر أو لا يجوز؟ سمع السيد يقول هنا الأحوط وجوبا أن يجمع بين الذبح في وادي محسر والصوم بدلا عن الهدي. هذا كلها يذكرها في الملحقات، لكن مسائل مهمة ابتلائية. طيب، إذا عجز عن الذبح في وادي محسر كما في زماننا، حتى في وادي محسر ما يقبلون واحد يذبح، هنا يجوز له أن يذبح في مكة في أي موضع عفوا من الحرم، مو لمك، أي موضع من الحرم، لكن الأفضل شنو الأحوط أن يكون في مكة، أن يذبح في مكة. ومكة يعني ممكن أكو حقول موجودة داخل مكة يمكن واحد أن يذبح فيها، بل في كل الحرم يجوز الذبح، لما ورد في صحيحة معاوية أن مكة كلها منحر. هذه وإن كانت واردة في الهدي المستحب، لكن من هذه الناحية يجوز النحر، بالتالي النحر في الجملة في مكة جائز. لكن يشترط ماذا في مكة التي ينحر فيها؟ أن تكون داخل الحرم، لأن مكة في زماننا هذا اتسعت، بعضها يقع خارج الحرم لمكة من جهة التنعيم. والذي يريد أن يذبح في مكة أو ينحر لابد أن يلتفت إلى أنها لابد أن تكون داخل الحرم، أما مكة التي خارج الحرم فلا يجوز الذبح أو النحر فيها. كما أن مجزرة معاصم اللي هي اليوم المجزرة المركزية، هذه في زماننا والسلطات لا تجوز الذبح إلا في هذا المكان، هذه يجوز الذبح فيها إذا كانت داخل الحرم، كما لا يبعد ذلك بمقتضى الخرائط أن مجزرة معاصم جميع المجزرة حتى المستحدثة، لأن استحدثوا بعض أقسام جديدة لتكون بعيدة هذه شيئا ما عن المجزرة القديمة، هذه كلها داخل الحرم على ما يظهر من الخرائط، فالذبح فيها كما في زماننا هذا لا إشكال فيه. قال: ويعتبر فيه قصد القرب والخلوص وعدم تقديمه على نهار يوم العيد إلا للخائف، يعني ليلة العيد ما يجوز إلا للخائف فقط يجوز يذبح، فإنه يجوز له الذبح والنحر في ليلته، ويجب الإتيان به بعد الرمي على الأحوط وجوبا، ولكن لو قدمه عليه جهلا أو نسيانا صح ولم يحتج إلى الإعادة. ويجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى، وإن لم يمكن ذلك لكثرة الحجاج وضيق منى عن استيعاب جميعهم، لهذه النكتة لا لسبب آخر، أما إذا كان لسبب آخر كمنع السلطات مثلا فما يجوز حينئذ الذبح في وادي محسر، بل الأحوط أن يجمع حينئذ كما ذكر سماحته. وهذا بعد هسه هذا مو مسألة ابتلائية صارت، وأصلا الذبح بوادي محسر بعد ما يجوز، يعني ما تجوز السلطات ما ممكن، أيضا متعذر، فلا يبعد جواز الذبح أو النحر بوادي محسر، وإن كان الأحوط استحبابا تركه ما لم يحرز عدم التمكن من الذبح أو النحر بمنى إلى آخر أيام التشريق، إذا لم يحرز فالأحوط استحبابا ما يذبح في وادي محسر، ينتظر إلى آخر أيام التشريق. طيب إذا ما ممكن في وادي محسر كما في زماننا فينتقل المن إلى الحرم، فيجوز الذبح في كل الحرم، والأفضل والأحوط أن يكون في مكة التي داخل الحرم. مسألة 382 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.